يا ودي نهج خير المرسلين رحمة للعالمين في رحاب الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك لهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشى، ونسأل الله عز وجل يكون هذا الدعاء من نصيبنا أجمعين، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدة. مع هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج رحمة للعالمين، والذي نتحدث فيه عن أصول الإسلام، وقلنا أن أصول الإسلام أو أصول الدين ثلاثة: الله، الرسول، الإسلام. الله، الرسول، الإسلام، وهذه التي يسأل عليها العبد إذا وضع في قبره: من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم. وفيها أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. احنا بنتكلم في هذه الأمور الثلاثة، الأصول الواجبة على كل مسلم أن يعرفها. بنتكلم أو نتحدث في حق الله على العباد، وقلنا أن لله عز وجل في حديث معاذ بن جبل الذي رويناه بتفصيله: حق لله عز وجل على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أو لا يشركوا به أحدا. وإحنا بنتكلم في حق الله عز وجل ألا نشرك به أحدا أو ألا نشرك به شيئا. وتكلمنا على توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، تكلمنا على توحيد الأسماء. نكمل اليوم إن شاء الله رب العالمين في توحيد صفات الله عز وجل. وقلنا إن المشكلة الضخمة عند كثير من الناس هي في توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية كل الناس مقرين بأن الله عز وجل هو الخالق، وأن الله عز وجل هو الواجد، وأن الله عز وجل هو المالك. وقلنا أن توحيد الربوبية هو كل شيء في هذا الكون وكل ما يأتيك فهو من الله عز وجل. وقلنا أن توحيد الألوهية هي كل شيء يخرج منك وكل فعل وكل قول فهو إلى الله عز وجل. وتوحيد الأسماء والصفات قلنا أو تحدثنا في توحيد الأسماء، وقلنا أن لله عز وجل أسماء، لا يصح لأحد أن يسمي الله عز وجل إلا بما سمى به هو نفسه. لا يصح لأحد من الخلق أن يقول أن الله عز وجل علمني اسم من أسماء الله عز وجل، ولكن الأنبياء فقط هم الذين يعلمهم الله عز وجل هذه الأسماء. وقلنا أن لله عز وجل أسماء كثيرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم اختار منها 99 اسم هم الذين لهم فضل، ومن أحصاهم دخل الجنة، أو من حفظهم أو من عمل بهم. وقلنا أن الذين يدعون أن هناك خدم أو أن هناك جن يخدم اسم من أسماء الله عز وجل، اللي يقول الرحمن مليون مرة يأتيه خادم ويقول شبيك لبيك، قلنا أن هذا كل هذا الكلام من الشرك في أسماء الله عز وجل. نتحدث اليوم عن صفات الله عز وجل. وصفات الله عز وجل أيضا وقع كثير من الناس في أخطاء ضخمة فيها. وإحنا قلنا جماعة إحنا بنتكلم ببساطة شديدة جدا، زي ما قلنا إن لله أسماء سمى بها نفسه، فإن لله صفات وصف بها نفسه. لا يصح لأحد من الخلق أن يصف الله عز وجل بصفة لم يصفها بها، لم يصف الله عز وجل به بها نفسه. ما ينفعش حد يقول إن الله عز وجل المفكر، إن الله عز وجل الحريف، إن الله عز وجل البارع. لابد صفات الله عز وجل توقيفية كما هي أسماء الله عز وجل. لا يجوز لأحد إطلاقا أن يبتكر من عنده صفات لله عز وجل. فهذه النقطة الأولى في توحيد الصفات، أن هذه الصفات لا يجوز لأحد أن يسمي بها أو أن يصف بها الله عز وجل. صفات الله عز وجل لابد أن ننزهها، ننزهها يعني نسمو بها، نمنع عنها التشبيه. لا يمكن أن تكون هناك وجه شبه بين صفات الله عز وجل وصفات الخلق. لا يصح إذا قال الله عز وجل يد الله فوق أيديهم، ما ينفعش نتخيل أو نأتي بأي وجه شبه بين يد الله عز وجل وبين يد الخلق إطلاقا. يد الله عز وجل لا نعلم كيفيتها، لا نعلم هي شكلها إيه، ننزهها تماما عن التشبيه. ما احناش عارفين شكلها إيه، فيأتي بعض الناس ويعطل هذه الصفة يقولك لا خلاص ده ملوش يد. فهذا هو التعطيل، إن احنا نوقف صفة من صفات الله عز وجل عشان احنا مش عارفين شكلها ايه. طيب لا ده يعني نحاول، مدام قال ان ليه يد يبقى ليه يد، واحنا مش عاوزين نشبهها ولا نعطلها، طب نشوف لها اي تكييف نكيف هذه الصفات بقى، نقعد نفكر الايد دي ممكن تكون ايه وممكن تبقى عاملة ازاي، ونحاول نجيب لها اي تكييف لغوي او اي تكييف شرعي. ده برضو ما ينفعش. التحريف او التأويل أو التغيير في اللفظ بما لا تستحمله اللغة أو لا تحتمله اللغة. يد الله عز وجل، البعض يقول يد الله عز وجل هي القدرة. طب وربنا عز وجل ما قالش القدرة ليه؟ لماذا يأتي بلفظ اليد؟ لابد أن يكون له يد. هذه الأربع مزالق التي ينزلق فيها كثير من الناس في صفات الله عز وجل، تشبيه هذه الصفات بصفات الخلق، تعطيل هذه الصفات ومنعها، تكييف هذه الصفات على أي صورة تتفق مع المعنى اللي في أذهان الناس، تحريف هذه الصفات حتى تتفق مع اللغة أو تكون متكيفة مع عقل البشر، هذه أشياء لابد أن نبتعد عنها تماما. صفات الله عز وجل يقسمها العلماء إلى صفتين: صفات الذات وصفات الأفعال. صفات الذات وصفات الأفعال. صفات الذات الموجودة في ذات الله عز وجل ليس لها علاقة بإرادة الله أو مشيئته، زي اليد، زي الوجه، زي العين، زي الحياة، زي العزة، زي الرحمة. هذه صفات موجودة في ذات الله عز وجل لا علاقة لها بأفعال الله عز وجل، فهذه تسمى صفات الذات. زي ما قلنا الرحمة، الوجه، اليد، الساق، كل ما ورد في القرآن الكريم من صفات لذات الله هذه تسمى صفات الذات. ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتفكر في ذات الله، تفكروا في خلق الله ولا تتفكروا في ذات الله، ولا يزال الشيطان بأحدكم يقول له الله خلق والله فعل والله، فمن خلق الله؟ إذا وصلنا إلى هذه الدرجة، وده باب ضخم جدا من أبواب الوسوسة ومن مداخل إبليس إلى قلب ابن آدم وإلى عقيدة ابن آدم، إنه الواحد فينا ممكن يقعد يفكر في ذات الله، في شكله، في كيفيته، في إيديه، في عينيه، في دماغه، يقعد يفكر في أشياء يربط بينها وبين هيئة البشر. هذا يعني إذا وصلت إلى هذه الدرجة تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وتتخيل أن هذا إبليس اللعين يقف أمامك، اضربه، اعمل في اللي أنت عاوزه، قل له مالكش دعوة، أنا وربي، أنا وخالقي، أنا وإلهي، أنت مالك أنت؟ هو الشيطان هيخاف عليك؟
الشيطان هيحبك؟ الشيطان عاوزك تدخل الجنة؟ أبدا، ده عدو لك فاتخذه عدوا. فصفات الذات، صفات الأفعال زي الرازق، المحيي، المميت، المغني، دي كلها صفات أفعال مرتبطة بإرادة الله عز وجل وأفعال الله عز وجل. وهناك صفات أفعال يقابلها صفات ذات، زي المحيي، من صفات الذات أنه حي، من صفات الذات أنه حي. المغني بصفة فعل، لأن الله عز وجل هو الذي يغني، من صفات الذات عند الله عز وجل أنه غني. هناك صفات أفعال لا تقابلها صفات ذات، زي مثلا المميت، مش ربنا عز وجل هو المميت؟ ينفع نقول الميت؟ ما ينفعش. فهناك صفات أفعال لا يوجد لها صفات ذات، وهناك صفات أفعال لها صفات ذات. نقر لله عز وجل بهذه الصفات وبهذه الهيئات دون تشبيه، دون تعطيل، دون تكييف، دون تحريف. كما قلنا أن لله عز وجل الأسماء الحسنى، الحسنى من الحسن، من الجمال، من الطيبة، من كل شيء جميل، كل شيء حسن. كذلك صفات الله عز وجل، حتى وإن لم ينص الله عز وجل على أن لله الصفات الحسنى، فإن لله عز وجل أو إن صفات الله عز وجل كلها صفات حسنى. هنشوف مع بعض نماذج لهذه الصفات، صفات الله عز وجل التي نعلمها من رسولنا، نعلمها من كتابنا، بعد أن نعود من هذا الفاصل. نبقى مع صفات الله عز وجل، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى. مع صفات الله عز وجل انتهينا إلى أن هذه الصفات تنقسم إلى قسمين، صفات ذات وصفات أفعال. وقلنا أن صفات الذات لا تنفك عن الله عز وجل، وهي مرتبطة بذات الله عز وجل، زي العلم والعزة والحكمة والرحمة واليد، الوجه، الساق، كل هذه من صفات الذات عند الله، عند الله عز وجل. صفات الأفعال قلنا زي المحيي، المميت، المغني. من صفات الأفعال عند الله عز وجل أن الله عز وجل يضحك، أن الله عز وجل يفرح. أنا عاوز نتكلم شوية عن بعض الصفات اللي تريح القلب، قلب الإنسان المؤمن الذي يحب ربه. كتير مننا بتكلم عن صفات الله عز وجل، بتكلم عن الجبار، بتكلم عن المنتقم، بتكلم عن المميت، عن القابض، عن القادر. هذه الأسماء والصفات لله عز وجل صفات وأسماء حسنى، لكن أنا عاوز أضرب مثال بصفة من صفات الله عز وجل، من صفات الذات، الرحمة. من صفات الذات عند الله عز وجل الرحمة، أنه رحيم، أنه رحمن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه الإمام البخاري من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعل الله الرحمة 100 جزء، 100 جزء، فاحتفظ عنده 99 جزءا وأنزل جزءا إلى الأرض، فبه تتراحمون، وبه، بهذا الجزء، ترفع الدابة حافرها عن ولدها أن تقتل. رحمة ربنا عز وجل وصفة ربنا عز وجل في الرحمة قد إيه؟ إذا كان جزء واحد من رحمة الله عز وجل أنزله إلى الخلق، به يتراحمون، وبه الدابة البهيمة العجماء ما بتموتش ابنها. بهذا الجزء من الرحمة القطة الصغيرة بتاخد ولادها وتشيلهم بسنانها من غير ما تؤلمهم، من غير ما ينونوا وهي سنانها وجعها، في حين ان القطة دهيا لو مسكت ايدك بسنانها اللي ماسكه بيها جلد ابنها هتصوت انت وهتؤلمك جدا. من رحمة الله عز وجل. حديث جميل، أصل الحديث عند الإمام أحمد. كان في صحابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الصحابي كان أعمى كفيف، وكان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هناك صحابي اسمه نعيمان. هذا الصحابي بدري من أهل بدر، إلا أنه كان فيه دعابة وكان فيه فكاهة، وكان يحب أن يضحك النبي صلى الله عليه وسلم ويضحك الصحابة. نعيمان هذا يجلس أمام هذا الصحابي، أظنه عتبان بن مالك، فيجلس إلى جواره، فيقول عتبان لمن إلى جواره: خذني إلى الخلاء، خذني أقضي حاجتي. فياخذ سيدنا نعيمان يمسك بإيده ويقعد يلف فيه جوه، يلف بيه جوه المسجد حتى يجلسه في ركن من المسجد، ويقول له: تبول ها هنا. عتبان يظن أنه يتبول خارج المسجد، لكن هو داخل المسجد. فما أن يراه الصحابة وهو يتبول حتى يقوم عليه هيموتوه، واحد بيتبول في المسجد. فقام عتبان من مفزوع وجري غرق الدنيا. جاء النبي على هذا اللغط وعلى هذه الأصوات: ما تفعل؟ قال: يا رسول الله، يبول في المسجد. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى عقل النبي، انظروا إلى دعوة النبي، هلا لما زهمتموه؟ ليه تفزعوه؟ بتخوفوه ليه؟ هلا تركتموه حتى يريق بوله، ثم أريق على بوله ذنوبا من الماء، ثم علموه: يا أخ الإسلام، إن المساجد لم تجعل لهذا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بتفزعوا لي، سيبوه يقضي بوله ويتبول، وبعد أن يتبول حطوا ذنوب من الماء، جرد المية على البول، انتهى. ثم علموا هذا الرجل إن كان لا يعلم، علموه أن هذه المساجد لم تجعل لمثل هذا البول. الصحابي عتبان يسمع هذا الكلام فيرفع يده إلى السماء ويقول: اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحد. بعد اللي عملوه فيه هيقول ايه يعني؟ اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا احد. فيقول النبي: يا اخ الاسلام، لا تحجر واسعا، لا تحجر واسعا، رحمة ربنا عز وجل التي تسع الخلق جميعا ما تخليهاش ضيقة علي انا وانت بس، لا تحجر واسعا، قل: اللهم ارحمني وارحم محمدا وارحم امة محمد، وارحم أمة محمد. فيقول هذا الرجل: يا رسول الله، أتسع رحمة الله أمة محمد؟ الرحمة بتاعت ربنا تسع هذه الأمة؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، رواية أخرى لحديث أبي هريرة: أرأيتم الرحمة التي بها تتراحمون والتي ترفع الدابة حافرها عن ولدها؟ تلك جزء من 100 جزء من رحمة الله، أنزل جزءا إلى الأرض واحتفظ ب99 جزء، فبهذا الجزء تتراحمون تتوادون. دي صفة من صفات ربنا عز وجل، من صفات الذات عند الله، عند الله عز وجل، من صفات الذات عند الله عز وجل الكرم الكريم. ربنا عز وجل يعطي بلا حدود، يعطي بلا نقول ايه. ان ابن ادم يكتب له الرزق في السماء، يحجب عنه للذنب يذنبك. تاكد لو انت رزقك ضيق، ربنا مش بخيل عليك، ربنا مش بخلان، ده انت اللي عملت في نفسك كده. ربنا عز وجل كتب لك الرزق في السماء، منع عنك هذا الرزق؟ ربنا عز وجل بكرمه وجلاله أعطاك يعني ما لا تعلم، أعطاك يعني بلا حدود، ولكن أنت الذي ضيقت هذا الرزق على نفسك بإيه؟ بذنوبك. إن ابن آدم يكتب له الرزق في السماء، يحجب عنه للذنب يذنبه. إن الله عز وجل من كرمه أن يبارك لك في القليل، ليس الرزق أو ليست البركة بالكم الضخم، ليست الرزق بالكم الضخم، ولكن بالبركة. يمكن أن يكون المال الذي يأتيك في نظرك قليل، إلا أنه فيه بركة، وإن من عباد الله عز وجل من إن أغناهم طغوا وكفروا، وإن من عباد الله عز وجل لا يصلحهم إلا الفقر. ولذلك كان سيدنا عبد الله بن المبارك رحمه الله يدعو عند الملتزم عند الكعبة يقول: اللهم إنك تعلم أن من عبادك من إن أغنيتهم صلح حاله، وإن من عبادك من إن أفقرتهم صلح حاله، اللهم إنك تعلم أني من عبادك الذين، فاللهم اغنني، اللهم اغنني. ربنا عز وجل يعطي بلا حدود في كرمه. من 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 صفات الرحمة عند الله، من صفات الذات عند الله، عند الله رأفة، أنه رؤوف يرؤف بالخلق يخاف عليهم. من صفات الله عز وجل، صفات الذات، أن الله عز وجل يحب عباده، يحب عباده المؤمنين، يحب عباده الصالحين. من صفات الله عز وجل أنه يحب لهذه الوجوه التي آمنت به أن يدخلها الجنة. الله عز وجل لا يحب أن يدخل عباده النار، والله عز وجل يريد منا جميعا أن نكون من أهل الجنة، لا يريد أبدا أن نكون من أهل النار. ولكن نحن نرتكب المعاصي، نرتكب الذنوب، نفعل أشياء الله عز وجل كما يقولون، يعني إن الله عز وجل أنار لنا طريق الخير وأنار لنا ووضح لنا طريق الشر. أنت يا ابن آدم في أي طريق تسلك، في أي طريق تحب أن تسير؟ صفات الله عز وجل، صفات الذات كما قلنا، صفات في ذات الله عز وجل لا علاقة بينها وبين صفات البشر إطلاقا. نحن نتراحم، الله عز وجل من صفاته الرحمة وأنه يرحمنا، ومن صفاته أنه غني، ومن صفاته أنه كريم. هذه الصفات يمكن أن تكون موجودة عند البشر، من صفات البشر أن احنا بنرحم بعض، وأن منا الكرماء ومنا الرؤساء ومنا الأغنياء، لكن هل هناك علاقة بين هذه الصفات وبين صفات الله عز وجل؟ أبدا، مجرد الاسم، مجرد التشابه في الحروف، لا وجه للمقارنة إطلاقا بين صفات الله عز وجل وبين صفات صفات العباد التي يمكن أن تكون متفقة أو مجتمعة مع صفات الله عز وجل في الحروف فقط. صفات الله عز وجل أيضا، أو كما قلنا، صفات ذات وصفات أفعال. من صفات الأفعال أو صفات الأفعال عند الله عز وجل هي الصفات التي ترتبط بإرادة الله ومشيئته، ترتبط بفعل الله عز وجل في هذا الكون، بفعل الله عز وجل بهذا الكون، أو بفعل من الله عز وجل، بفعل من الله عز وجل. فهو الرزاق، فهو الرزاق، وهو الخالق، وهو البارئ. من صفات الأفعال عند الله عز وجل أنه يغضب، وأنه يفرح، وأنه يضحك. في ناس كتير تستغرب، معقولة ربنا عز وجل من صفاته أنه بيضحك؟ من صفات ربنا أنه هو بيفرح؟ نعم، من صفات الله عز وجل أنه يضحك، من صفات الله عز وجل أنه يفرح. يروى عن أبي رزين في حديث البخاري أو الرواية للإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يضحك الله عز وجل من عبد قام في جوف الليل يصلي. فيقول أبو رزين: يا رسول الله، أو يضحك الرب؟ ربنا بيضحك؟ فيقول له النبي: نعم يضحك الرب. فيقول أبو رزين: الحمد لله، لن نعدم خيرا من رب يضحك، لن نعدم خيرا من رب يضحك. مدام ربنا بيضحك، مدام ربنا بيفرح، أبدا يبقى هنلاقي الخير إن شاء الله، لن نعدم خيرا أبدا من رب يضحك. ربنا بيضحك، ربنا بيغضب، ربنا بيفرح، ربنا عز وجل يتكلم، ربنا عز وجل يرى، يسمع. كل هذه من صفات الله عز وجل، هناك علاقة. أنا أحب أن بحب أركز على أن إحنا ما فيش علاقة إطلاقا بين صفات الله عز وجل وصفات البشر. إحنا بنضحك، هل ضحكنا زي ضحك الله عز وجل؟ أبدا إطلاقا. لا تتخيل أبدا أن هناك علاقة بين ضحكك وبين ضحك الله عز وجل، مجرد اشتراك في الحروف في الألفاظ. ضحك الله عز وجل هنعرفه لما نلقى الله عز وجل يوم القيامة ويضحك في وجوهنا. وحتى نعود من الفاصل ابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى مع صفات الله عز وجل، صفات الله الحسنى، صفات الله عز وجل الجميلة التي نحبها ونحب الله عز وجل باتصافه بهذه الصفات. نحبه لأنه ربنا، لأنه إلهنا، لأنه يحبنا. قلنا من صفات الله عز وجل الضحك، وبركز مرة تانية وبقول إن لا علاقة إطلاقا بين ضحك الله عز وجل أو ضحك الرب وبين ضحك الخلق. لا علاقة أبدا بين هذه الصفة وبين صفات الخلق. أنا عاوز أركز على الصفة دهيا شوية، على صفة الضحك وصفة الفرح، علشان نعرف يا ترى إحنا الأفعال اللي إحنا بنعملها ربنا بيضحك منها، ربنا بيفرح بيها، ولا ربنا بيغضب منها. عاوزين كل أفعالنا تبقى أفعال ترضي الله، تضحك الله عز وجل، تفرح الله عز وجل. مع صفة الضحك من الله عز وجل في غزوة بدر، عوف ابن الحارث ابن عفراء رضي الله عنهما، يقول النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة مصطفين للقتال: يا رسول الله، ما يضحك الرب؟ ما يضحك الرب؟ حد جاب باله ان هو يسأل نفسه السؤال ده؟ سيدنا عوف ابن الحارث وهو في, 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 في يوم بدر يقف في الصفوف يسأل رب، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما يضحك الرب؟ في رواية: ما يرضي الرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يضحك الرب من رجل حاسر الرأس، خلع العمة بتاعته، خلع الخوذة بتاعته، وانغمس في قلب الأعداء يقاتل حتى قتل، فيضحك الله عز وجل منه. فتقول الملائكة: يا ربنا، ما أضحكك؟ فيقول: عبدي هذا ما حصر رأسه وغمسه في قلب الأعداء، يقولون: يا ربنا، يرجو رحمتك ويخشى عذابك. فيضحك الله عز وجل ويقول: أشهدكم يا ملائكتي أني قد أعطيته ما رجاني وأمنته مما خافني. سيدنا عوف بن الحارث يقول: والله يا رسول الله، لأضحكن ربي هذا اليوم، لأضحكن ربي هذا اليوم. فيحسر رأسه وينغمس في وسط المشركين فيكون من شهداء بدر. عوف بن الحارث ذلك رجل أحب أو أراد أن يفعل فعلا يضحك منه الله عز وجل، ويضحك الله ويضحك الله عز وجل لهذا الفعل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرجه ابن ماجة، أن الله عز وجل يضحك من رجلين، من رجلين مشركين، أو من رجلين، رجل مشرك. أنا مش هروي الحديث بالنص، أنا هشرحه. رجل مشرك ورجل مسلم يقتتلان، المسلمين والمشركين بيتقتلوا، فيقتل المشرك المسلم، فالمسلم يبقى إيه؟ شهيد. ثم يسلم المشرك، المشرك ده بعد كده يسلم، ثم يقاتل فيقتل شهيدا، فيلتقي القاتل والمقتول على سرر متقابلين في الجنة يتكلمان: ألم تقتلني؟ ألم تكن مشركا؟ فيضحك الله عز وجل من هذين العبدين. يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه كان له أخ اسمه زيد بن الخطاب. كان عمر يحب زيد حبا شديدا. وزيد أسلم قبل عمر، ويروى أن عمر كان يعذب، فقتل زيد يوم اليمامة، قتل شهيدا، قتله رجل أظن أن اسمه أكيدر على ما أذكر، أو يعني مش مهم الاسم. فقتل هذا الرجل زيد ابن الخطاب، فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يكره هذا القاتل كرها شديدا. أسلم هذا القاتل بعد ذلك، أكيدر هذا أسلم، ثم دخل على أمير المؤمنين عمر وهو أمير للمؤمنين، فنظر إليه عمر قال ما أراك إلا قاتل زيد، أنت اللي قتلت زيد. قال نعم يا أمير المؤمنين. قال لا تقلني وإياك أرض ولا تظلني وإياك سماء، مش عاوز أشوفك. قال لما يا أمير المؤمنين؟ هون على نفسك، لو علمت الأمر لا أحببتني. قال وما ذاك؟ شوف سيدنا عمر. قال أكيدر ألم أقتل أخاك وهو على الإسلام؟ مش أنا قتلت زيد وهو مسلم؟ قال نعم. قال فهو شهيد في الجنة. قال نحسبه كذلك. فقال أكيدر إذن أنا أرسلت أخاك إلى الجنة، زعلان مني ليه؟ أنا اللي بعدت أخوك الجنة وديته الجنة. فسكت عمر ثم قال وماذا بعد؟ قال يا أمير المؤمنين أسلمت، وإني أسأل الله أن ألقى أعداءه فأضرب بسهم هاهنا يخرج منها هنا فألتقي وزيد على سرر متقابلين. فقتل أكيدر هذا في يوم اليرموك أو في فتوح الشام، وضرب بسيف منها هنا وخرج منها هنا. فكان عمر بن الخطاب يقول أسأل الله عز وجل أن يبلغ أخي زيد مني السلام. دول أكيدر وزيد اتنين ربنا عز وجل هيضحك منهم، يضحك لفعلهم يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد فينا ممكن يقول طب يا شيخ يعني احنا فين احنا والجهاد والقتال، يعني ازاي نعمل نفعل فعل؟ يضحك الرب عز وجل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يضحك الله من رجل في ليلة باردة شديدة البرودة نفض فراشه وأماط لحافه وقام تاركا دفئه فتوضأ في جوف الليل فقام يصلي يرتعد من البرد، فيضحك الله عز وجل من هذا العبد. تقول الملائكة يا ربنا لما تضحك؟ فيقول من عبدي هذا هجر فراشه وترك دفئه وقام باردا يصلي، ماذا يريد؟ بيعمل ليه كده؟ تقول الملائكة يا ربنا يرجو رحمتك ويخشى عذابك. فيقول الله عز وجل أشهدكم يا ملائكتي أني قد أعطيته ما رجاني وأمنته مما خافني. لو في حد فينا عاوز يعمل حاجة فعل يضحك الرب ويضحك منه الله عز وجل، خلينا نقوم في جوف الليل في البرد وإحنا دفيانين، نقوم كده نصلي ركعتين قيام لله عز وجل، وانت بتصلي خليك سعيد وتأكد أن الله عز وجل يضحك من هذا الفعل الذي تفعله الآن. متخيلين يا جماعة أما نعمل حاجة وإحنا متأكدين أن ربنا بيضحك لهذا الفعل، أنت شكلك قلبك هيبقى عامل إزاي؟ ربنا عز وجل والأحاديث التي تبين لنا ضحك الله عز وجل حديث كثيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه مسلم ويرويه بقية أهل السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، يروي لنا آخر واحد يدخل الجنة، آخر واحد هيدخل الجنة، آخر واحد هيدخل الجنة، يدخل هو آخر واحد يخرج من النار يستغيث بالله عز وجل، يقول الله عز وجل ما تريد يا عبدي؟ يقول يا ربي يعني كنت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ألا تخرجني من هذه النار؟ أخرجني على شاطئها، على الشاطئ، على حافة النار. فيقول الله عز وجل لا تسألني شيئا بعده، لا أسألك يا رب شيئا بعده. فيخرجه الله عز وجل من النار على الحافة بتاعتها، فيرى شجرة بعيدة فيستغيث بالله عز وجل: ما تريد يا عبدي؟ يا ربي كنت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ألا تجلسني تحت هذه الشجرة؟ يقول: يا عبدي ألم تعاهدني ألا تطلب شيئا آخر؟ فيقول: يا ربي هذه ولا شيء بعدها. فيجلسه الله عز وجل تحت هذه الشجرة فيسمع أو يرى صور بعيد، صور الجنة، ينادي ويستغيث: ما هذا الصور يا ربي؟ صور الجنة يا عبدي، ألا تجلسني يا ربي تحت هذا الصور؟ فيقول الله عز وجل: ألم تعاهدني ألا تطلب شيئا آخر؟ فيقول: يا ربي هذه إلى جوار صور الجنة وعزتك وجلالك لا أطلب شيئا بعده. فيأمر الله عز وجل الملائكة إن هم يحطوه جنب صور الجنة. حط جنب صور الجنة، بدأ يسمع الأصوات ويشم الروائح، هيصبر؟ أبدا. فينادي الله عز وجل ويستغيث: يا رب يا رب، يعني أذوق طعمها، أنظر إليها، أقف على الصور بس. فيأمر الله عز وجل الملائكة أن تدخله الجنة. في رواية أنه يجلس على الصور ويقف على صور الجنة فيقفز إلى داخل الجنة، فيضحك الله عز وجل من فعل هذا العبد. في الرواية الأخرى التي يرويها مسلم فيدخله الله عز وجل الجنة، يدخله الله عز وجل الجنة ويقول له: تمنى علي يا عبدي. فيتمنى العبد، نتمنى اللي احنا بنعرفه اللي ما نعرفوش لغاية ما كل أمنيتنا تنتهي، خلاص مش عارفين حاجة، فيملي علينا الرب أمنيات لا نعلمها. ربنا عز وجل يقول لنا: اطلب كذا واطلب كذا واطلب كذا، حاجات احنا ما نعرفهاش في الجنة. فيظل الله عز وجل يملي على هذا العبد حتى يقول العبد: كفى يا ربي، لا أريد شيئا غير هذا. فيضحك الله عز وجل من هذا العبد الذي كان آخر الناس خروجا من النار وآخر الناس دخولا إلى الجنة. يا ترى حد مننا هيبقى هذا الرجل؟ والله احنا نتمنى ان احنا نكون من السابقين إلى الجنة، ندخل الجنة بلا سابقة عذاب ولا مناقشة حساب. نسأل الله عز وجل ألا نكون آخر الناس خروجا من النار، ولكن نسأله عز وجل أن نكون أول الناس أو من أوائل الناس دخولا إلى الجنة. ما زلنا مع صفة الضحك من صفات الله عز وجل، نعرف هذه الصفة الجميلة ونرى ما نحب أن نفعل حتى يضحك منا الله عز وجل ولا يغضب منا ولا يمكر بنا. نعود نذهب إلى هذا الفاصل ونعود مرة أخرى، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب مرة أخرى مع هذه الصفة الجميلة من صفات الله عز وجل، وهي ضحك الرب وضحك الله عز وجل. عارفين كلنا سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا سعد بن معاذ سيد الأنصار. يروي ابن ماجة عن أسماء بنت يزيد ابن السكن قالت: لما توفي سعد جاءت أم سعد، أم سعد بن معاذ بعد غزوة الخندق، جاءت تبكي ويعني تصيح على موت ولدها سعد سيد الأنصار. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يهدئها ويقول لها: يا أم سعد، ألا يرقأ دمعك؟ ألا يذهب حزنك؟ فإن ابنك أول من ضحك له الله واهتز له عرش الرحمن. سيدنا سعد بن معاذ، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لأمه: ده سيد ابنك سعد بن معاذ أول واحد ربنا عز وجل يضحك له ويهتز له عرش الرحمن. عارفين الكرم، قصة ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء رجل ضيفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يبحث في بيوت نسائه عن طعام لهذا الضيف، فلم يجد، ما فيش أكل في بيت النبي يضيف هذا الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: من يضيف ضيف رسول الله؟ تيألي لو عندنا ديت كنا عملنا ايه. من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقوم رجل من الأنصار يقول: أنا يا رسول الله. ما هو سعد بن معاذ ولا هو سعد بن الربيع ولا هو حد من الأغنياء، ده رجل فقير يذهب بهذا الضيف إلى بيته ثم يذهب إلى امرأته: ماذا عندنا؟ هذا ضيف رسول الله عندي، أردت أن أضيف. تقول له: ما عندنا إلا قوت العيال، عشاء العيال، العشاء بتاع الولاد. فيقول: صبريهم حتى يناموا ثم أوقدي سراجك وأتي بالطعام للضيف وتمثلي أنا نأكل. اعملي إن إحنا بناكل وما ناكلش إحنا الاثنين علشان الأكل يكفي الضيف، فتنوم العيال وتصبرهم ويناموا العيال جعانين ويأتي بالطعام إلى الضيف فيأكل هذا الضيف وهذا الصحابي وهذه المرأة، بيمثلوا إن هم بيأكلوا وينام الضيف وقد اتعشى وهم ما تعشوش ولا داءوا طعم الأكل، ويسكت وما يقولش حاجة ويذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر ياخد الضيف ويروح يسلمه للنبي. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلوا الفجر: لنرى ما فعل صاحبنا بضيفنا. فيقول الصحابي: يا رسول الله ما فعلت شيئا، عشيته ونام. قال: لا، إن الله ضحك من فعلك أنت وامرأتك بالأمس. ماذا فعلتم؟ هو النبي كان معهم، ده ربنا عز وجل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفعل هذين الصحابين، فقص هذا الصحابي على النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل مع ضيفه وكيف كان أمرهم في هذا الضيف الذي أكرموه وناموا هم جعانين والولاد جعانين رغم أنهم فقراء. يبقى الرجل الفقير الذي يكرم ويطعم لوجه الله عز وجل يضحك الله عز وجل من فعله ولا لا؟ أنا عاوز نخرج من الحلقة دهيا بأن احنا عرفنا صفات الله عز وجل، عرفنا أن هي صفات ذات، صفات أفعال، لا وجه للتشبيه، لا تعطيل، لا تكييف، لا تحريف لهذه الصفات. نؤمن بهذه الصفات كما روي عن الإمام مالك رحمه الله لما جاء رجل يسأله عن الاستواء: الرحمن على العرش استوى. فظهر الغضب في وجه الإمام مالك وقال: يا هذا، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، لا تجاورني في مجلسي بعد هذا اليوم. الاستواء معلوم، ربنا عز وجل قال أنه يستوي، خلاص علمنا يا ربنا أنك تستوي. الكيف مجهول، بيستوي إزاي ما نعرفش، زي ما احنا بنقعد زي ما احنا بنقف زي ما نعرفش. والكيف مجهول، والإيمان به واجب، مش علشان ان احنا ما نعرفوش يبقى ما نؤمنش به، لا، ما دام ثبت الصفة لله عز وجل فالإيمان به واجب. والسؤال عنه بدعة، السؤال عن الكيفية أو الشكل أو الهيئة بدعة. أو كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله. آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله. نقول الكلام ده هو كلام الإمام الشافعي، كلام الإمام مالك: آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، زي ما ربنا يقصد وكما يريد هو، وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله. هذه صفات الله. الحاجة الثانية اللي عاوزين نخرج بيها من الحلقة بتاعت النهاردة: يا ترى أي فعل إحنا بنعمله ده بيضحك ربنا ولا لأ؟ بيرضي عنا ربنا ولا لأ؟ قلنا فعل بسيط خالص، لو قمنا نصلي ركعتين في جوف الليل وأنت تعلم أن الله عز وجل يضحك من فعلك هذا لضحك قلبك وملئ نورا. لو في أي سؤال في الصفات تحت أمر. نعم.
كان في آية فتبارك الله أحسن الخالقين. تبارك الله أحسن الخالقين. كنت عايز أعرف هنا كلمة أحسن هي اسم تفضيل أو فعل تفضيل. ربنا سبحانه وتعالى هو الخالق، فمن هم الخالقين أو يعني ما المقصود بكلمة الخالقين تفضيل الله عز وجل؟
هذه الآية وأحسن الخالقين في الحتتين دول بتحتمل وجهين للتفسير. الوجه الأول أن الله عز وجل أحسن خلق الخالقين، أن الله عز وجل أحسن هذه الخلقة. المعنى الآخر أن هناك خالقين ولكن لا علاقة بين خلقهم وخلق الله عز وجل، زي ما قلنا أن الله يضحك والعبد يضحك، أن الله يرحم والعبد يرحم، أن الله غني والعبد غني، لكن هل هناك وجه مقارنة؟ أبدا ما فيه. كذلك أن الله خالق، هو الخالق الأعظم، هو الخالق لهذا الكون، لكن هناك خالقين. مجازا، أنت لما تمسك الكباية دي وتصنعها مش بتقول أنت صنعتها؟ هذا هو المعنى المقصود بهذه الآية، لكن ليس هناك خالق ابتداء إلا الله عز وجل. تستطيع أن تخلق شيئا من العدم؟ أبدا. لكن الخالقين المقصودين هنا أنهم يخلقون مما خلق الله، زي الصناعات زي أي حاجة موجودة. نعم تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قلتم فضيلتكم أنه لا وجه مقارنة بين صفات الله سبحانه وتعالى والأسماء أو الحروف التي نتسمى بها غالبيتنا يعني، لكن قد يتسمى واحد منا باسم أو باسم صفة قد يخالفها عند الكبر، كان أسمي مثلا ابن ناجح فيكون فاشلا في دراسته بعد ذلك، أو أسميه جميل فيكون قبيح الخلقة، ألا يكون هذا عرضة لأن يسخر منه أندادهم عند الكبر؟
طيب وإيه المشكلة؟
المشكلة أنها ممكن صفة يخالفها عندما عند كبر يعني.
النهي الذي ورد، النهي الذي ورد عن التسمي بصفات الله عز وجل أن تسمي ابنك الهادي أو الرازق، فالرازق بالتعريف هذه عالمية على الله عز وجل، تسميه عبد الرازق عبد الرزاق، لكن ما ينفعش تسميه الرزاق. من أسماء الله عز وجل الكريم، ما ينفعش تسمي ابنك الكريم لكن تسميه عبد الكريم، لكن يمكن أن تسميه على النكرة، لأن أسماء الله عز وجل وصفاته أعلام، أعلام ما هيش نكرات، فيمكن أن أنت تسمي ابنك على النكرة وليس على التعريف، لا بأس فيه بيها. أنت بقى يعني هتسميه جميل وهو يطلع وحش، فدي حاجة ترجع لك أنت. طب نشوف المسابقة بتاعت النهاردة. قلنا أن احنا عندنا سؤال بنطرحه في كل حلقة، مطلوب أن احنا نجاوب عن هذا السؤال في شكل بحث، لسه ما حددناش آخر معاد لوصول الإجابات، لكن الإجابات بترسل على الإيميل اللي بيظهر على الشاشة. كل حلقة بناخد فائز من الفائزين، الجائزة بتاعته رحلة عمرة. في لجنة من طلبة العلم بتختار هذه، بتناقش هذه الأبحاث، وهي اللي بتختار أفضل بحث. العشر أبحاث الأخرى بننشرها في كتاب عن الموضوع اللي هو موضوع السؤال بأسماء أصحاب هذه الأبحاث. كل واحد يكتب باللغة الأم بتاعته، واحد عاوز يكتب باللغة العربية يكتب باللغة العربية، باللغة الفرنسية، باللغة الإنجليزية، باللغة الألمانية، بأي لغة هو عاوز يكتب بيها. ويعني نجدد النية ونخلص النية لله عز وجل، لعل هذه الأبحاث أو الكتابات اللي بتكتبها يكون فيها نفع للإسلام ونفع للمسلمين. لما تكلمنا على أسماء الله عز وجل تكلمنا عن اسم الله الأعظم، وقلنا أن الناس خاضوا في هذا الأمر كثيرا، بعضهم كان معتدلا في هذا الأمر، والبعض تطرف ويعني خالفه الصواب، والبعض شذ عن أهل السنة والجماعة في هذا الاسم، عاوزين نكتب في اسم الله الأعظم، هل هناك اسم معروف لله عز وجل هو اسم الله الأعظم؟ هل 99 اسم اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمهم لنا هم دول اسم الله الأعظم؟ هل اسم الله الأعظم اسم علم ولا دعاء معين أو إرادة معينة أو نية معينة؟ هل اجتمع العلماء على تعيين هذا الاسم واختاروا فعلا وقالوا لنا ان هو ده اسم الله الأعظم؟ هل ربنا عز وجل حقيقة زي ما بيدعي البعض انه عرف بعض الناس اسم الله الأعظم وبهذا الاسم تفتح لهم الأبواب المغلقة، وبهذا الاسم تكشف لهم الحجب، وبهذا الاسم يعلمون الغيب؟ يريد نكتب في هذا الموضوع، وزي ما قلنا نخلص النية لله عز وجل، لعل الله عز وجل يجعل كلماتك التي تكتبها نفعا للإسلام والمسلمين. وإلى لقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.